بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عيسى من الجزائر بارك الله فيه. يسأل يقول: ما حكم إقراض صديق لي المال لبدء مشروعه؟ فقلت له: أقرضك المال وأكون شريكا معك في مشروعك، وإن نجح نتقاسم الفوائد، فهل هذا يدخل في الربا؟ عيسى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرت، هذه لا تكون قرضا وإنما تكون شراكة، فلا بد أن تحدد نوع المعاملة بينك وبين صديقك. فإذا قلت له: سأقرضك مبلغا ماليا على أن تعطيني من أرباح شركتك، فهذا ربا والعياذ بالله ومحرم. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما إذا قلت له: سأقرضك هذا المبلغ لكن على أن أدخل معك شريك، فيجب أن تعلم بأن الشراكة الربح بينكما على ما تتفقان عليه، بحيث تكون نسبة أو جزء مشاع، والخسارة عليك وعليه، بمعنى أنه إذا خسر الشريك هذا المال فليس لك الحق في أن تطالبه بشيء. فمن أي الفريقين أنت؟ ومن أي المعاملتين تريد؟ تريد القرض؟ لا يجوز لك أن تأخذ ولا نسبة بسيطة على هذا القرض، لأنه يكون ربا. تقول شريك، نعم تدخل معه شريك برضاه، ولكن لا بد أن تعلم بأن الربح بينكما على ما اتفقتما عليه، والوضيعة يعني رأس المال، الوضيعة يعني الخسارة على رأس المال. الأخت أم صقر من اليمن تقول: أشوف ناس يدخلون الحمام يقضون حاجاتهم ويخرجون ما يطهرون رجولهم، ويجلسون فوق الفراش ويصلون في ملابسهم، والرجل يذهب إلى المسجد، هل بفعلهم هذا ينجسون الأماكن التي يقعدون فيها؟ أختي أم صقر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للنجاسة هي كل عين مستقدرة شرعا، مستقدرة شرعا، بمعنى أن الشرع نص على أن هذه نجاسة، ولذلك أكرمكم الله وأكرم جميع المشاهدين والمشاهدات، البول نجس، العذرة نجسة، الميتة نجسة مثلا. وليس كل من دخل دورة المياه وخرج يكون قد تنجس حتى لو دخل حافيا. فكثير من المراحيض ودورات المياه أرضيتها نظيفة، بل أرضيتها قد تكون أنظف من غيرها لكثرة اعتناء الناس بها غسلا، واستعمال المعقمات والمطهرات، واستعمال أشياء كثيرة من المنظفات. فالنجاسة لابد أن يتيقن الإنسان بأن النجاسة قد وقعت على بدنه أو على ثوبه، وكون الإنسان يدخل الحمام كرمكم الله يقضي الحاجة ثم يخرج ما تنجس، وإنما إذا وطئ برجله النجاسة نعم نقول تنجس. إذا نزلت النجاسة على ثوبه، طبعا إذا وطئ النجاسة بقدمه تنجس المحل الذي وطئ عليه، يعني المحل من قدمه، يغسل القدم ما يغسل بدنه. إذا وقعت النجاسة على ثوبه يغسل المحل الذي وقعت عليه النجاسة، ما يغسل الثوب كله. فلذلك تنبهي بارك الله فيك. ولكن الإنسان يحتاط، جرت عادة الناس أنهم إذا دخلوا المراحيض أو دورات المياه يلبسون النعال يعني، ويتقون النجاسات. لكن إني أحكم على كل من خرج من الحمام أنه تنجس، وأرتب على ذلك تنجس الفراش وتنجس الأرضية، هذا غير صحيح، هذا وسواس. بارك الله فيك. أحمد حسين من ألمانيا يقول: أنا رجل مسلم والحمد لله، عندي بنت مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم رغم عدم موافقتي، ولكون ذلك لا يجوز شرعا قمت بقطع العلاقة معها، فهل يجوز لذلك شرعا أو أتخذ إجراء آخر يرضي الله؟ وأحيطكم علما بأن هناك من يفتي بإباحة الزواج المسلمة من غير المسلم. أحمد حسين من ألمانيا، بارك الله فيك، أجمع العلماء على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، وهذا محل إجماع، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة النبوية وانعقد الإجماع على ذلك. ومن أفتى بجواز ذلك لا شك بأنه صادر عن جهل أو عن هوى، نسأل الله العافية والسلام. ولا يقول بهذا من يشم رائحة العلم، فضلا عن يكون يتصدر للفتوى، ولذلك هذه الفتوى مردودة على أصحابه ويتحملون وزرها ووزر كل من وقع في مثل هذا الأمر إن كان فعلا ما تقوله حقا. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت لا شك بأنها عاصية لله عز وجل وعاقة لوالديها ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهذا لا يسمى نكاح في الإسلام، فهي غير متزوجة. وبالنسبة لك يجوز لك أن تقاطعها مقاطعة كاملة، وذلك لما نص العلماء على جواز الهجر في الدين ولو إلى آخر الدهر والعمر. كون هذه البنت والعياذ بالله ارتكبت هذه الكبيرة العظيمة الفظيعة الخطيرة وأدخلت على أهلها حزنا وبلاء وشرا، لك الحق الكامل في هجرها ومقاطعتها، إلا أن ترى بأنها قد تكون قريبة ولعل الله عز وجل يهديها قبل أن تأتي بأولاد وترجع إلى رشدها وإلى عقلها وتترك هذا الطريق، كن قريبا منها. أما تقول لا هي مصرة ومتمردة على الأسرة ومعاندة لوالديها، لا خير فيها، ولذلك لك الحق الكامل في هجرها، لأن عندنا الهجر على نوعين: هجر في الدين وهجر في الدنيا. الهجر في الدنيا لا يجوز للإنسان أن يتجاوز 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، قال العلماء في الدنيا. أما في الدين فلا الإنسان له أن يهجر ولو الدهر كله، وقد هجر بعض الصحابة بعض أولادهم لمخالفات يسيرة، يعني في مثلا في ارتكاب بعض المخالفات في السنة مثلا هجروهم. ولذلك أخي الفاضل لك الحق الكامل في هذا، وإذا كان هناك إجراء أن تستطيع وتعتقد ويغلب على ظنك بأنك تستطيع أن تستنقذ ابنتك من هذا الطريق عن طريق محكمة وعن طريق جهة رسمية مثلا، يعني الممثلية التي تتبع لبلادك، ممكن. أما تقول لا أستطيع، فلك الحق الكامل في هجرها. الأخت أم سلطان من السعودية تقول: أمي مرضت من 5 سنوات ونصف، وهي كبيرة في السن تقريبا من 5 سنوات، وهي ممددة على الكرسي، أنا بنتها وذاكرتها ضعيفة وعندها ذهب، أخذت أنا الذهب وخوفا عليه ولم أزكيه طوال المدة الماضية، وأيضا هل يجوز لي أبيعه أو أقسم على الورثة أبي وأخواني 4 وخواتي، وأنا تقول أنا وخواتي 3 خوفا على هذا المال؟ أختي أم سلطان من السعودية، شفى الله والدتك وعافاها وكتب الله أجرها وأحسن الله خاتمتها. أختي الفاضلة، الذي فهمت من سؤالك أن والدتك الآن ممددة على السرير، مريضة، ذاكرتها ضعيفة جدا، عندها ذهب أخذتي أنت من 5 سنوات خوفا عليه، سألت سؤالين عن الزكاة وعن قسمة هذا المال على الورثة. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الذهب يعتبر من الذهب المكنوز، وذلك لأن الآن الوالدة لا تلبسه ولا تتصرف فيه، والله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الأمر الثاني، العلماء ينصون على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وفاقد العقل مثلا والمغمى عليه، يجب أن تخرجي زكاة هذا الذهب. المسألة الثالثة، إذا كنت ما عندك القدرة والوالدة ما عندها سيولة نقدية، نعم تبيعين منه وتخرجين زكاته. بالنسبة لقسمة المال بينكم ما يحل، لأن الوالدة ما زالت على قيد الحياة، ولا يجوز لكم أن تتصرفوا فيه على أنه تركه وهي ما زالت على قيد الحياة، والله جل وعلا بيده الأمر، ما تدري من الذي يسبق الآخر، ولذلك تبقونه إلا أن تتفقوا جميعا على استثمار هذا المال اللي هو الذهب، استثمار وضعه في مشروع حتى لا تأكل الزكاة. ما تدرون يعني الوالدة قد يطول مرضها مثلا، فتضعون في أسهم نظيفة ونقية في شركات مثلا، أو تشترون فيه أرض مثلا وتتركونها. يعني أنا أدلكم فقط، أفتح لكم بعض الأبواب حتى لا تأكل الزكاة هذا المال. بارك الله فيك. أم عبيد من ليبيا تسأل تقول ما حكم لبس المعطف فوق الجلباب عند خروجي أثناء البرد؟ أم عبيد من ليبيا بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تلبس المعطف فوق الجلباب ما دام أن يعني هي تتقي بهذا البرد الشديد، لا حرج في ذلك، ولو لبستيه تحت الجلباب إن أمكن فهو أفضل، وإلا جاز لك فوق الجلباب بارك الله فيك. خالد من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم أخذ قرض من شخص يكسب أموالا من الحرام؟ خالد من المغرب بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يتورع عن التعامل المالي مع من أموالهم محرمة، هذا من حيث الأصل، يتورع ويبحث عن طرق ووسائل أخرى. أما إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك فيجوز، لأن الحرام بمثل هذه الصورة طبعا لا يتعدى ذمتين كما ينص على ذلك بعض الفقهاء، فيجوز للإنسان أن يقترض من شخص هو يعتقد بأن أموال هذا الشخص غالبها محرم وهو محتاج إلى القرض، يجوز ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل المشركين بيعا وشراء وأيضا قرضا، وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون في بعض المحرمات، ولذلك أخذ من هذا العلماء أن الحرام بمثل هذه الصورة وبمثل هذا الاعتبار لا يتعدى ذمتين، لكن إذا كنت غير محتاج فالورع ترك ذلك. الدعاء من ليبيا تقول ما حكم العزاء 3 أيام، وهل يجب زيارة الميت أم الاتصال يكفي؟ الدعاء من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتعزية هي التسلية، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تسلية المصاب بكلام يخفف عليه من حرارة ووطأة الحزن الذي يعني حصل له بسبب فقد هذا الحبيب، سواء كان من أولاده، من أرحامه، أو من أقاربه، هذه تسمى التعزية. التعزية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا التعزية يعني ليس لها صورة واحدة، وإنما التعزية تكون بالزيارة، والتعزية تكون بالاتصال، والتعزية تكون بالرسالة، رسالة مثلا سواء نصية أو رسالة واتساب أو رسالة ورقية مثلا. أيضا التعزية مثل ما ذكرت تكون بالاتصال الهاتفي. كذلك التعزية ليس لها مكان معين، فالتعزية تكون في المسجد وتكون في المقبرة وتكون في الشارع وتكون في البيت مثلا، ما عندنا مكان معين يقال والله ما يصلح التعزية إلا هنا، اللي عز في المسجد يكفي، واللي عز في المقبرة يكفي، واللي ما عز يأتي إلى بيت المصاب بهذا الموت يأتي إليه ويعزيه. بالنسبة لتحديدها بثلاثة أيام ما عندنا نص أخت الفاضلة يعني صحيح صريح على أن التعزية في حدود 3 أيام، سنعزي في اليوم الأول، أو التعزية تكون في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين والشهر والشهر، ما فيه. يعني بعض الناس أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 أو 3 أيام، فأخذوا من هذا على أن التعزية 3 أيام، وهذا غير صحيح. هذا يتكلم عن الحداد، حداد غير الزوجة، ما تتجاوز فيه 3 أيام، يعني تمتنع عن الزينة وعن لبس الذهب لبس الثياب الجميلة ووضع المكياج والخروج وشيء من هذا القبيل، هذا ليس على سبيل الوجوب أيضا الذي يجب على الزوج. أما أقارب الميت غير الزوجة هذا من باب السنية والاستحباب. فأخذ منها بعض الناس أنه والله التعزية 3 أيام، غير صحيح. التعزية مفتوحة، التعزية يعني إنسان طيب الآن أنت مثلا ما عرفتي بوفاة قريبك إلا بعد 4 أيام 5 ما تعزين، هذا كلام غير صحيح. تتصلين ولا تذهبين بنفسك تعزين، بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات تقول عندي مشكلة صحية وكانت تطول أيام الحيض عندي، وكنت أفطر في رمضان أيام كثيرة، تراكم علي القضاء حتى إني لا أعلم عدد هذه الأيام، ماذا أصنع؟ أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، تقولين بأن عندك يعني أيام كثيرة من رمضان ما قضيتيها، والسبب عندك إشكالات واضطرابات في الدورة الشهرية. أخت الفاضل، إذا أنت متأكدة من أن هذه الأيام يجب عليك أن تقضيها، فيجب عليك أن تبادر إلى القضاء، ولا يجوز لك أن تؤخري ذلك. وبالنسبة للشك في الأيام، هذا ما يعني يجعلك تتركين القضاء، أنت ذمتك الآن مشغولة بهذا القضاء، الله عز وجل يطالبك بهذه الأيام. كونك والله تشكين الأمر سهل، تقولي والله أنا ما أدري 15 يوم ولا 16 يوم، صومي 16 يوم. تقول والله ما أدري 25 يوم مجموعة السنوات ولا 26، صومي 26 والحمد لله. إذا كان هذا اليوم اللي شككت فيه هو فعلا من الفرض، وقع فرضا والحمد لله أبرأت ذمتك، وإن كان لا أنت أيامك 25 كان لك خير سنة، سأصبح لك نفل ولله الحمد والمن. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، وسارعي إلى قضية القضاء وإفراغ الذمة مما اشتغلت به من هذه الأيام. فاطمة محمد من ليبيا تقول توفي أبي وعليه أيام من شهر رمضان لم أقضها نظرا لمرضه، لأنه أجرى عملية في الدماغ، فنحن بعد وفاته قضينا تلك الأيام التي لم يصمها. وذكرت عندها بنت خالها أيضا توفيت ولم تقضي أيام من شهر رمضان، وقبل وفاتها قالت لنا سوف أقضيها بعد استكمال فرح أختي، ولكنها ماتت قبل استكمال الفرح. للعلم أن فرح أختها كان بعد عيد الفطر 4 أيام، هل يجوز نقضي عنها؟ أختي فاطمة محمد من ليبيا، رحم الله والدتك ورحم الله قريبتك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لهما وأن يرحم جميع موتى المسلمين. أختي الفاضل، أولا أي إنسان مريض في رمضان وأفطر ولم يقضي هذه الأيام بسبب اتصال المرض بالموت أو الموت بالمرض، ما عليه شيء، ما عليه شيء. يعني أفترض الآن شخص أفطر رمضان أو بعض رمضان مريض، ثم بقي المرض معه، دخل عليه شوال وهو مريض مثلا إلى آخر شوال، إلى ذي القعدة، إلى ذي الحجة مثلا، مريض ما استطاع يصوم، ها، وثم مات، ما عليه قضاء ولا عليكم قضاء، إلا في حالة واحدة، إذا كان هو أصلا عاجز عن الصيام، هو أصلا عاجز عن الصيام، نعم يطعم وأنتم تطعمون عنه، لكن أنت ذكرت بأن الوالد كان قادر لكن اتصل الموت بالمرض، ما عليكم ولا عليه، قضيتم عنه مأجورين إن شاء الله. تقولين لا، الوالد شفي وكان هناك فترة زمنية استطاع القضاء فيها ولم يقضي، نعم نقول لكم اقضوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث الراجح من أقوال أهل العلم أنه عام في كل صوم واجب، صوم رمضان، قضاء رمضان، النذر، الكفارة. طيب أيضا بنت خالتك أو القريب قريبتك هذه أيضا أنتم غير مسؤولين عنها في قضية القضاء، وكون قالت لكم سأقضي بعد فرح أختي واتصل الموت بالمرض، يعني ما حصل لا وقت تصوم فيه، ما عليها شيء ولله الحمد، نفس طريقة الوالد بارك الله فيك. علاء من الأردن يقول عندي بنت اسمها آمنة، هل فيها شيء لو قلنا لها أمونة مثلا؟ علاء من الأردن بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك، و اسم آمنة اسم جميل وطيب بارك الله فيك، ويعني تصغير الاسم بقول أمونة يجوز هذا ولله الحمد والمنة ولا حرج في ذلك بارك الله فيك. آمنة يوسف من ليبيا تقول: هل قراءة سورة البقرة في البيت تكون بصوت منخفض وأنا جالسة في غرفتي، أم لا بد أن أقرأ بصوت عالي يصل إلى أرجاء البيت؟ أختي آمنة يوسف من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة القرآن سواء قراءة البقرة أو غير البقرة ينبغي أن تكون باعتدال. قال الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك القرآن. ولذلك في هذه الآية دعوة إلى الاعتدال، لا يرفع الإنسان صوته رفعا عاليا بحيث يسمع من وراء الجدار يعني الجيران، ولا يخفض صوته بحيث لا يسمع نفسه هو، لا يعني يسمع نفسه هو. ولذلك بارك الله فيك التوسط. قضية أنت تعتقدين بأنك تقولين لو قرأت سورة البقرة حتى أحصن البيت لازم يكون بصوت جهوري وبصوت عالي حتى تكون القراءة قد وصلت لجميع أرجاء البيت، هذا فهم مغلوط واعتقاد خاطئ. يكفي أخت الفاضلة القراءة ولو بصوت خافت في غرفة، يكفيك وتكون بإذن الله تعويذة وحصل لجميع البيت بجميع أركانه وأرجائه وملحقاته بإذن الله جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. فما في داعي يا أخت الفاضلة إلى أنك ترفعين صوتك عاليا، والمرأة خاصة مطالبة بأن لا ترفع صوتها. أما إذا كان يوجد أجانب في البيت، مثلا أخو الزوج، أجانب بمعنى في باب النكاح طبعا، فما ترفعين صوتك بحيث يسمع قراءتك، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: عندي ولد أردت أن أزوجه وهو اختار بنت، ولما سألت عنها سمعت عنها كلام مش تمام، ورفضت أني أزوج ابني بهذه البنت، وهي تزوجت منذ سنتين، وابني تألم كثيرا وتغيرت أحواله ورجع يسهر ولا يصلي الفجر، وأنا يؤنبني ضميري وأقول يا ليتني زوجت بهذه البنت، هل أخطأت في الأمر وهل علي ذنب؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لابنك الزوجة الصالحة التي يسعد معها في الدارين. أولا رسالة إلى ابنك: عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إلى ربه وأن ينتهي عن مثل هذه التصرفات التي قد تضر دينه وإيمانه، بل قد ضرت دينه وإيمانه كونه يترك صلاة الفجر ويسهر مع يعني آخرين إلى وقت متأخر، هذا يسخط الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الله. أمر الثاني أن يعلم بأن الله عز وجل صرف عنه هذه البنت لحكمة أرادها جل وعلا، وهو يعتقد بأن سعادته ستكون مع هذه البنت، لكن الله تعالى اختار له غير ذلك. ولو أنه هو يعني اقترن بها ثم اكتشف بعض الأمور ربما يعني ينتكس انتكاسة خطيرة، سواء في إيمانه، في دينه، في بدنه، في عقله، ولذلك الله عز وجل صرف عنه شر كبير. فالله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك المؤمن يؤمن بالقدر ويعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، الزواج والطلاق والموت والحياة والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم، كله بقدر الله. فلا بد أن يعلم هذا بأن الله تعالى ما أراد له هذه البنت وصرفه عنها لحكمة، ولو كشف له الغيب لعلم عظيم يعني تقدير الله عز وجل له، ولرأى عظيم حكمة الله عز وجل في صرفه له عن هذه البنت. المسألة الأخرى أختي الفاضل، إذا أنت سألت وتأكدت وفعلا استنصحت من تثقين بدينه وخلقه وأمانته وقال لك لا انتبهي، أنت فعلت الواجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت المرأة عندها يعني عندها أخلاق سيئة وعندها تصرفات سيئة، كيف ترضينها لابنتك؟ وكيف عفوا ترضينها لابنك؟ وكيف الآن تقولي والله ليتني زوجته وأنت وقفتي على شيء ما يجوز؟ يعني أنت أمام عاطفة الأمومة لما رأيت ابنك تأثر، هذا ما يجعلك تقول والله ليتني زوجته حتى لو كانت البنت يعني أخلاقها غير جيدة. ترضين ما ترضين، فأنت لابد تحكمين أيضا عقلك وتسيطرين على عاطفتك. بارك الله فيك، أنت ما فعلت إلا الخير، أهم شيء أنك ما ظلمت البنت، وأنك فعلا تأكدت مثل الشمس في رائعة النهار أنك فعلا هذه البنت سألت أكثر من شخص وتأكدت من أكثر من طريق على أن هذه البنت ما تصلح لابنك. ولذلك ابنك عليه أن يتقي الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن مثل هذا الطريق، والدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن الآخرة، وليعلم علم اليقين بأن الله تعالى أراد به خيرا. عبد الكبير عبد القادر من ليبيا يقول في قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الآيات. يقول أنا سمعت جوابك بأنهما زوجان من بني آدم، وبعض العلماء قالوا بأنهما آدم وحواء. الغريب كيف نبي يقع منه شرك وهو أعظم ما أمر الله به وإلى آخر ما ذكر. عبد الكبير عبد القادر من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم كما سمعت، الجواب كما سمعت، هذه الآية بارك الله فيك ليست هي في آدم وحواء، وإن كان قال بهذا بعض المفسرين ويرون هذا عن ابن عباس، لكن الإسناد إلى ابن عباس منكر لا يصح، وكون بعض المفسرين يعني ذهب إلى هذا يعني هو من قبيل الاجتهاد الذي إما يكون مصيبا وإما يكون مخطئا، لأن المفسر خاصة المفسرين الذين لديهم أدوات التفسير ويستعملون المدركات العلمية في الوصول إلى تفسير الآيات، هؤلاء يعني أمرهم يدور بين الأجر والأجرين. عموما أخي الفاضل بالنسبة للآية هما ليس آدم وحواء وإنما هما من بني آدم، من بني آدم بارك الله فيك. أمة الله من لبنان تقول أمي قبل وفاتها كان معها مبلغ من المال وكم قطعة من الذهب، وقبل وفاتي أعطتني المال والذهب، أعطتني إياه أنا وأختي وما أعطت أحد من إخوتي الشباب ولا البنات، فقط أنا وأختي، هل أنا آثمة؟ هل أمي آثمة أنها أعطتنا بس أنا وأختي فقط دون أخواتي؟ أختي أمة الله من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر يسمى عند أهل العلم بالهبة، بالهبة، وهي الهبة المقبوضة في الحياة، والعلماء يقولون بالنسبة للهبة للأولاد يجب فيها التسوية، يعني التسوية المقصود تعطي الجميع أو تسترضي البقية، أو تسترضي البقية، فكون الوالد أعطتك أنت وأختك دون بقية الشباب والبنات من بناتها وأولادها هذا لا يجوز ومحرم، ولا تعين الوالد على الظلم، وأنتم الآن أمامكم إما أن تسترضوا إخوانكم وأخواتكم تقول والله الذهب عندنا والدتنا خصتنا بهذا الذهب لأن كنا عندها وكذا، يجوز في مثل هذه الحالة إذا رضوا، وإلا تقسمون المال بينكم وبين إخوانكم وأخواتكم. في حالة يعني ممكن إذا كان بقية الإخوة والأخوات لديهم عقوق مع الوالدة وإساءة مثلا إليها وشيء من هذا القبيل، نعم يجوز لها، يجوز للوالدة أن تخص بعض أولادها البارين بشيء من الهبة دون العاقين أو دون اللي عندهم فسق وفجور تخشى إن هي أعطتهم استعملوه في شرب الخمر أو المخدرات أو استعماله في الفجور والفسق والعياذ بالله، نعم يجوز، يجوز. فإذا قلتي لي لا الإخوة والأخوات كلهم طيبين وأخيار وما عندهم مشاكل ولا عندهم عقوق ولا يستعملون المال في المحرمات، لا هنا نقول لكم لا بد من أن تسترضوا إخوانكم وأخواتكم البقية، فإن لم يرضوا قسمتم هذا بينكم وبينهم. أم أسامة من الأردن تقول أنا صيدلانية وطلب مني شخص أن يستأجر شهادتي لغاية فتح صيدلية مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وهذا المبلغ لا يشمل أن أعمل فيها فقط مقابل استخدام الشهادة، لأنه من شروط ترخيص الصيدلية عندنا في الأردن أن يكون حامل شهادة الصيدلية. السؤال: هل يجوز أن أخذ المبلغ المالي بدون أن أعمل فيها فقط بدل استخدام الشهادة؟ أم أسامة من الأردن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. لا شك بأن مثل هذا الأمر محرم، لأنه قائم على الكذب وقائم على الغش والتدليس، ويعني هو في جمع مجموعة من الذنوب والكبائر. ولذلك الدولة لما اشترطت أن يكون يعني من يريد أن يفتح صيدلية لديه شهادة، إنما هذا لمصلحة الناس وللحفاظ على صحة البشر وصحة المواطنين وصحة المقيمين. فلذلك ما يجوز أن يفتح بقال ولا خضار يفتح له صيدلية مثلا، أو شخص مثلا حرفي من الحرفيين يفتح صيدلية هو لا يعرف يعني كيفية صرف الدواء ولا كيفية التعامل مع الأدوية. ولذلك أختي الفاضلة لا يجوز لك أن تبيعي هذه الشهادة أو أن تؤجري هذه الشهادة أو أن تأخذي مقابل إعطاء هذه الشهادة منفعة. هذا كله محرم ولا يجوز لك، ولذلك تمتنعين عن طلبه وتقولين له إذا كان الصيدلية ستسجل باسمي كوني أنا صيدلانية وأدخل معك شريك، طيب وأنت تشتغلين في هذه الصيدلية، أما يأخذه هو ليس بصيدلي هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم خالد من الإمارات تقول: هل يجوز أخذ بويضة من امرأة وأقوم بزرعها في رحمي؟ أم خالد من الإمارات بارك الله فيك، هذا أمر محرم ومنكر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ بويضة من امرأة أخرى وتقوم بزراعتها في رحمها حتى يعني تلقح ويأتي ولد من جراء هذا التلقيح، وهذه البويضة ليست لك يا أخت الفاضلة. ولذلك هذا فساد كبير وسيكون فيه اختلاط في الأنساب ونسأل الله العافية، فساد يعني ليس له حد. فتنتهين عن هذا وتنتبهين وتحذرين من الأصوات هذه التي يعني تسهل مثل هذه الأمور، وعليك أن ترضي بقدر الله عز وجل. إذا كنت والله ليس لم يخلق الله عز وجل لك بويضات مثلا، لا يجوز لك، حتى لو كانت المرأة هذه الزوجة الثانية لزوجك، ما يجوز تزرعين البويضة في رحمك وهي ليست لك، وإن كانت امرأة زوجك الثانية مثلا أو الأولى مثلا، تنتبهين لهذا. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول: توفيت أمي وعندما أتذكرها في صلاتي أبكي وأنا ساجدة، ما حكم صلاتي؟ أمة الله من اليمن بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. أختي الفاضلة، البكاء في الصلاة يعني على أقسام. القسم الأول إذا كان من خشية الله وتذكر الآخرة وتذكر الجنة والنار، أو الخشوع خلف قراءة القارئ مثلا أو قراءة الإنسان نفسه، لا حرج في ذلك، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى في صلاته من خشية الله. الثاني إذا كان البكاء من أمر دنيوي من أمور الدنيا مثلا، وحصل معه يعني رفع صوت ويعني صدرت من الشخص أصوات، فإن أهل العلم يبطلون صلاة المصلي إذا بكى لأمر دنيوي من أمور الدنيا وغلب عليه وأصبح عفوا هذا البكاء أصبح بصوت مثلا، هذا يقولون يبطل الصلاة. بعض العلماء يقولون الصلاة صحيحة مع الكراهية الشديدة. والثالث إذا غلب الإنسان البكاء في أمر دنيوي وما استطاع أن يرده، لا شك بأنه الخطوة الأولى يدافع هذا البكاء، يدافعه ويمنعه، فإن يعني غلبه البكاء لا شيء عليه، مثل ما حصل لك تقول أتذكر الوالدة، يجب عليك أن تبذلي الخطوة الأولى وهي مدافعة البكاء بمحاولة عدم الاسترسال مع تذكر الوالدة وأنت في الصلاة حتى لا تبكين، تدفعين هذا. إذا والله غلبك في هذه الحالة لا شيء عليك، وأسأل الله تعالى يرحم موتى المسلمين. أم رجوة من ليبيا تقول: زوج أختي يشرب الخمر وترك أختي وأبنائها في فقر برغم أن مرتبه كويس، فلا كسوة جيدة ولا أكل جيد، يتركهم جوعانين، ما عنده مشكلة، ويذهب إلى تذهب هي إلى الأقارب للبحث عن الطعام لتطعم أبنائها، وهذا من حوالي سنة. بعدين تعينت في قطاع الدولة لكن حتى مرتبها لم يسلم منه، ومن فترة عرفت بأنه يمارس الفجور والفسق، وذكرت والعياذ بالله بعض المعاصي. تقول: ماذا أفعل؟ أختي أم رجوة بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأن أختك لديها، طبعا قلت والعلم أنه لا يصلي، تقول هكذا في آخر رسالة: أختي أم رجوة من ليبيا بارك الله فيك، الذي يعني فهمته من سؤالك أن أختك لديها زوج لا يصلي ويشرب الخمر ويعمل الفجور، وذكرت أشياء، ونزه البرنامج عن ذكرها لأن غاية في القبح والسوء، ولا ينفق على زوجته ويترك أولاده جياع، وزوجته عملت ومع ذلك يتسلط على راتبها ويسطو عليه، وتقولي ماذا تفعل؟ سبحان الله العظيم، أنا والله أتعجب من بعض الأسئلة، أتعجب جدا، ما أدري كيف تطرح مثل هذه الأسئلة. بربك هل هذا يحتاج إلى مفتي وإلى جواب؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تبقى مع هذا الرجل؟ لا يجوز لها، ويحرم عليها أن تبقى مع هذا الرجل الذي لا يصلي ويعاقر الخمرة ويفعل الفجور والفواحش العظيمة اللي ذكرتيها أنت، ولا ينفق عليها ولا عولا، ومع ذلك تقول ماذا تفعل؟ كيف ماذا تفعل؟ هل 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 يعني هناك امرأة ممكن أنها تصبر على مثل هذا الزوج وتعيش معه، هي إنسانة مصلية وإنسانة تقية ونقية، وهي ترى ما يفعله والعياذ بالله من المنكرات العظيمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قلت الفاضل: أخبري أختك بأنها يجب أن تفارق هذا الرجل، ولا يجوز لها أن تبقى معه خشية على دينها وخشية على أولادها، لأن الرجل عنده انحراف كما ذكرتي. وأنا قلت أنزه البرنامج أني أذكر بعض الشذوذ والانحراف اللي ذكرتي أنت في رسالتك، هذا يخشى على أولاده منه، يخشى على أطفاله منه هو، ولذلك يجب أن تفارقه وأن تهجره وأن تطلب فراقه وأن تسعى إلى المحكمة أو الجهة الرسمية في الدولة عندكم، تطلب أن تحمي نفسها منه، أن تحمي نفسها وأولادها منه، وتطالب بهذه النفقة التي طوال السنوات الماضية ما أنفق عليها، لا عليها ولا على أولاده، إلا أن يفتح الله على قلبه ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويقول: أنا تبت من هذه الأعمال ورجعت إلى الله. طيب الحمد لله. أما يبقى على هذا الطريق بمثل هذه العيشة والعياذ بالله والحياة السيئة القبيحة المليئة بال يعني انغماس في الفجور وفي الفسق والعياذ بالله، كيف؟ أنا ما أتصور أسرة يمكن أن تعيش على حسب ما ذكرت الأخت والعهدة عليها، هي العهدة عليها، أنا ما أتصور أسرة فيها مثل هذا الزوج الذي يمارس كل عهر وفجور وفسق والعياذ بالله وبعد عن الله عز وجل، وامرأة صالحة مصلية ومسمية من أهل الذكر والقرآن، وتقول ما الحكم؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، ما يجتمعان، ما يمكن أن يجتمعان، ولذلك تنقذ نفسها. وبعدين بعض النساء للأسف، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف الإيمان بالقدر وضعف اليقين بالله وعدم حسن الظن بالله، تعتقد بأن رزقها على زوجها، هذا زوجها الآن عنده مرتب طيب وما استفادت من مرتبه، ها؟ وين رزقها على زوجها؟ رزقها على الله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما تدري لعل هذا الزوج حجر عثرة في طريق رزقها، هناك قد خبأ الله عز وجل لها زوجا صالحا طيبا قد يعوضها هذه الحياة، حياة البؤس وحياة السحق وحياة الـ 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 النكد اللي عاشتها، قد يعوضها الله عز وجل. ما تدري، الله عز وجل قد يكون خبأ لها زوجا صالحا تقيا نقيا، يعني كونها تحت يزيد في إيمانها، يزداد إيمانها لأنه حريص على صلاحها وعلى دينها ويحرص على أولادها. عموما أخت الفاضلة تنذر زوجها إنذار أخير، تقول سأمهلك شهر شهرين ثلاثة إن لم تعتدل فأنا لست امرأة لك، وترفع دعوة لله الحمد. أعتقد الدولة عندكم ستحميها المحكمة والجهات الرسمية، تحميها ولله الحمد وتأخذ لها حقها. بارك الله فيك. آمنة من الإمارات تقول يعني مرضت مرضا شديدا وكنت يعني أصبت بدوخة شديدة في بعض الأحيان، أفقد الوعي وأسقط مغشيا علي خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ماذا أفعل؟ هل يمكنني التيمم والصلاة على الفراش في مثل هذه الحالة؟ لأني وللأسف في بعض الأحيان تفوتني الصلاة وأنا أنتظر أن تخف الدوخة الشديدة عني. آمنة من الإمارات، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة طبعا أولا أعتقد بأنك لست بحاجة إلى نصيحتي أن تذهب إلى المستشفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، خاصة وأن هذا الحالة اللي عندك سببت لك تضيع الفرائض، فأنت الآن يجب عليك أن تذهبي حتى يعني تبحثي أو يشخص الطبيب أو الطبيبة الحالة اللي عندك. والحمد لله الأدوية متوفرة والعلاجات يعني ميسرة ولله الحمد، فأنت تذهبين حتى تحافظين على دينك في المقام الأول. الأمر الثاني إذا جاءتك الحالة فعلا وما استطعت وخشيت خروج الوقت تيممي وصلي بارك الله فيك، يعني بمعنى إذا قمت ترنحت ودخت وطحت لا صلي وعلى الحال اللي أنت عليه، على الحال اللي أنت عليه. وعموما أنا أتصور إذا ذهبت إلى المستشفى سيشخصون الحال، إما أن يكون طبعا مثل ما يحصل خاصة الدوخة هذه يكون التهاب في الأذن الوسطى مثلا يسبب فقدان التوازن عند الإنسان، إما أن يكون مثلا من الأمراض العصرية هذه اللي ابتلي فيها أكثر الناس مثل الضغط ومثل السكري ومثل بعض الأمور. والحمد لله الأدوية موجودة، أهم شيء أنك تعالجين نفسك حتى تحافظين على دينك، تحافظين على دينك وتحافظين على صحتك ولله الحمد ومن. عموما خلاصة الجواب نعم، إذا خشيت فوات الوقت التيممين، لو تضعين عندك صحن فيه تراب مثلا أو رمل تتيممين عليه وتمسحين وجهك ويديك وبعدين تصلين على الحال اللي أنت عليه سواء جالسة أو مستلقية. بارك الله فيك وشفاك الله. رضوان أحمد من اليمن يقول إذا جمعت بين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا مثلا الظهر أربعة، هل يجوز أني أقصر من صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين وأجمعهم بسلام يكون مرة واحدة؟ رضوان أحمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. رضوان الذي فهمت من سؤالك بأنك تسافر وتجمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين تريد أن تجمعهما جمعا بسلام واحد، هكذا الجواب لا ما يجوز بارك الله فيك، هذا فعل ما يجوز. ولذلك إذا كنت مسافرا وأردت أن تجمع بين الصلاتين الرباعيتين اللي هي الظهر والعصر وتقصرهما، تصلي الظهر أولا ركعتين وتسلم منهما ثم تقيم، طبعا تقيم لصلاة الظهر أولا الإقامة، فتصلي صلاة الظهر ركعتين وتسلم من هاتين الركعتين، ثم تقوم فتقيم لصلاة العصر وتصلي ركعتين وتسلم منهم. أما لو جمعت الصلاتين بتسليمة واحدة صلي أربع ركعات ما صليت. لماذا؟ لأنك أدخلت صلاتين على بعض وهما لا يتداخلان، فانتبه من هذا بارك الله فيك. وإذا حصل عندك شيء من هذا يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات بارك الله فيك. إبراهيم الزهراني من السعودية يقول كنت مريض وما أستطيع الوقوف أو المشي إلا بمساعدة أحد، راجعت المستشفى عملت عملية ونذرت إذا يعني صرت أمشي لوحدي أو لحالي أخذ أولادي وزوجاتهم وبناتي وأزواجهم إلى المدينة المنورة على حسابي، أولادي في الدمام وبناتي في الجنوب ولا قدرة على تجميعهم، علما ما أخبرت أحد منهم وأنا نذرت في نفسي وأنا أمشي بعصا أو مساعدة إذا كان هناك فدية أقوم بها؟ أرجو الجواب. إبراهيم الزهراني من المملكة العربية السعودية، الحمد لله على سلامتك، والحمد لله الذي شافاك وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يعلي منزلتك. أخوي الفاضل، طبعا سؤالك احتمل إما أن تكون نذرت بلسانك أو تكون نذرت بقلبك، لأن آخر السؤال فهمت منه أنك نذرت بنفسك ولم تنذر بلسانك. فإذا كنت يا أخي الفاضل قد حدثت نفسك بأنك إذا شفيت ستجمع أولادك اللي في الدمام واللي في الجنوب مع زوجاتهم وأولادهم وتأخذهم للمدينة، هذا حديث نفس، هذا حديث نفس ما يترتب عليه أثر، بارك الله فيك. ولذلك أنت ما نذرت، أنت مجرد أماني، حدث نفسك بشيء ودك فيه لكن ما يترتب عليه شيء، واضح؟ أما إذا كنت قلت بلسانك إن شفاني الله وسرت على قدمي سأخذ زوجتي وأولادي وعيالهم وزوجاتهم أجمعهم وأخذ من المدينة، هذا نذر يلزمك. لماذا؟ لأنك أوجبت على نفسك أمر ما أوجبه الله عز وجل عليك، خاصة وأنك نويت الذهاب إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، فهذا نذر، بارك الله فيك، هذا نذر يلزمك الوفاء به. كونك تقول والله ما أحدري إلا الله عز وجل، هذا ما يعني بأن لازم النذر يسمعه اللي أنت تريد أن تأخذهم معك، ما يلزم يا أخي الفاضل. ولذلك لا يلزم أن يسمع من إذا نذرت نذرا بإعطائه أو بأخذه أنه يسمع، ما يلزم. المهم أنت نذرت قلت لله عليه ما سمعك إلا الله عز وجل، يلزمك النذر، يلزمك النذر، بارك الله فيك. ولذلك أنت أوجبت على نفسك عبادة ما الله أوجبها عليك. وبعدين يا أخوي الفاضل الآن أما وقد من الله عليك، لماذا بدأت تتراجع؟ ولماذا بدأت تتقدم رجل وتأخر أخرى وأنت تقول يا الله إني لو شفيتني وعافيتني وخليتني أمشي من دون مساعدة أحد إني بروح لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ونجمع عيالي، والآن بعد ما شفاك الله تنقض العهد اللي بينك وبين الله؟ لا، ما يصلح، الله يرضى عليك، وهذا خطر عليك. فما دام أنك نذرت يلزمك الوفاء بهذا النذر، يلزمك الوفاء، وتجمع عيالك في إجازة من الإجازات ولا في عطلة من العطل أو في مناسبة من المناسبات وتذهب بهم إلى المسجد النبوي، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول الراتب الشهري اللي كانت تستلمه أمي الله يرحمها من الحكومة بعد وفاتها الآن بقي الراتب، هل يحق لنا أن نعمل بالراتب جمعية لكي نحج لها؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. بالنسبة لهذا الراتب اللي بقي بعد وفاة الوالدة، هذا يرجع فيه إلى نظام يعني التأمينات أو التقاعد أو المعاشات مثلا أو الجهة اللي توزع، تشوفين وش النظام عندهم. إذا النظام يقول أن هذا الراتب يصرف للبنت فقط أو للبنت غير المتزوجة أو مثلا يصرف لأمها ولأبيها مثلا أو للولد غير البالغ، ما يحق لأحد أن يجبر الآخرين يقول نجمع الرواتب ونحج عن الوالدة، خلاص هذا المال انتقل إلى الأحياء بالنظام الموجود، هو ليس تركة، لا تفهمين بأن تركة، لا، هذا راتب ينظر فيه إلى النظام اللي وضعته الدولة فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والتقاعد مثلا. زين، إذا والله الورث إذا من يستحقون المبلغ سواء أنت ولا أختك الثانية ولا أخوك غير البالغ وحبيتوا أنكم والله تحجون عنها، طيب ما في مانع، بارك الله فيك. أما تجبرونهم لا، انتبهوا لهذا أختي الفاضلة. إيمان من الدنمارك تقول ما حكم شراء الذهب من محل الذهب؟ أنا أرسل له الثمن في البنك وهو يرسل البضاعة عبر البريد وتصل في اليوم الثاني. أختي إيمان من الدنمارك بارك الله فيك، هذا البيع لا يجوز ومحرم لفقده شرط من شروط صحة بيع وشراء الذهب، وذلك الشرط هو التقابض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا الطريق اللي ذكرتيها هذه محرمة ولا تجوز، ولكن ممكن أنك الآن تصنعين الشيء الصحيح ويتوكلين شخص مثلا يقبض هذا الذهب في المحل، يقبض الذهب في المحل ويرسله إليك، يرسله إليك. وأهم شيء أن يدخل المبلغ في نفس اللحظة التي يتم فيها التقابض في المجلس، يعني يقول صاحب المحل أرسل المبلغ والوكيل موجود عنده في المحل، فيدخل المبلغ في حسابه المصرفي وتأتيه رسالة ثم يعطي الذهب للوكيل ويبعثه إليك. أما الصورة اللي ذكرتيها هذه محرمة ولا تجوز. أم عمر من اليمن تقول: امرأة تسأل تقول بأن زوجها منعها أن تصعد إلى سطح المنزل وهي كاشفة لشعرها. صعدت المرة الأولى فغضب منها وقال لها: إن صعدت مرة أخرى فأنت علي كأمي وأخواتي. مرت سنة ونصف من هذا الكلام ونسيت الزوجة وصعدت السطح وهي كاشفة لرأسها، وتذكرت وهي في السطح لكن لم تكن تعلم أن هذا يعتبر ظهار وكفارته مغلظة، ظنته يمين عادي فأخفت على زوجها. الآن ما الحكم؟ أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك، أولا طبعا الأصل أن الزوج ينبغي له بل يجب عليه أن يبتعد عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق وألفاظ التحريم وشيء من هذا القبيل، خاصة وأن يعني بينه وبين زوجته وفاق، ويحب زوجته وزوجته تحبه ويرغبان في يعني العيش سويا، فلماذا يلجأ إلى مثل هذه الألفاظ؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع اللي حصل، إذا كانت المرأة فعلا نسيت فصعدت على سطح المنزل نسيانا فلا شيء عليه، فلا شيء، لكن يجب عليه أن لا تكرر ذلك، وإنما لا تظهر السطح وهي كاشفة لوجهها بارك الله فيك. فريال من العراق تقول: أنا متعودة من زمان قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أصلي كم ركعة لله وأقرأ كم صفحة من القرآن، كثير من أهلي وصديقاتي نفعل مثل هذا الشيء حتى في رمضان قبل الإفطار، لكن بعض الناس قالوا لنا حرام، يقولون بأن تقول: أنا أعرف أنه بعد صلاة العصر لا يصلى، بس أنا قريت أذان، أنا قريب من أذان المغرب إلى آخر ما ذكرت. أختي الحاجة فريال من العراق بارك الله فيك وشكر الله سعيك وتقبل الله عملك. أختي الفاضلة، لابد أن نعلم بأن النوافل هذه يجوز للإنسان أن يصليها إلا في أوقات النهي، النوافل المطلقة هذه يجوز للإنسان أن يصليها في كل وقت إلا في أوقات النهي. أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا، هذا كله وقت ممنوع للإنسان أن يصلي فيه النفل المطلق بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أنت فهمت بأن من بعد صلاة العصر فقط بوقت قصير وبعدين يبدأ وقت الجواز؟ لا، هذا كلام غير صحيح وما أحد قال به من أهل العلم، وإنما من بعد صلاة العصر بفعل المصلي إلى غروب الشمس، هذا كله ما في نفل مطلق، يجوز لك في هذا الوقت تقضين فريضة فائتة، تقضين سنة راتبة مثلا سنة الظهر البعدية أو القبلية نسيتيها، ممكن تصلينا قضاء، لكن تتنفلين النفل المطلق لا، هذا ما يجوز بارك الله فيك. وأما قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن وذكر الله وطلب العلم حضور مجالس الذكر، هذا كله فضله عظيم بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول: أنا امرأة عمري 40 سنة، ما قدر لي الزواج وليس لدي عمل ولا مصدر دخل، السؤال: على من تجب نفقتي؟ أختي الفاضلة أمة الله من اليمن، نفقتك على أبيك، نفقتك على أبيك، ولذلك أنت تستغنين بأبيك، هو الذي ينفق عليك، والله تعالى أوجب ذلك. وإن لم يكن الأب لديه قدرة أو كان ميتا مثلا فينتقل إلى إخوانك، فإخوانك مسؤولون عنك مسؤولية كاملة، ينفقون عليك، بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، مع تأكيدي لكم على اتباع شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج، وهو ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، بارك الله فيكم، مع دعوتي لكم إلى الصبر لأن الأسئلة عندي كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.